السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الشيخ ذكر بعض الاحتمالات للفروق بين كلام الأخبار، يعني بعض مباني الأخبارين ذكرها وحيد البهبهاني رحمه الله عليه. ثم الشيخ ذكر قال: ويحتمل أيضا أكو فرق واحتمال آخر، أنه فرق بعضهم بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية بأن جعل معنى الحرمة الظاهرية عكس الاحتمال السابق، أن مقتضى الحرمة الظاهرية هو حرمة الشيء الظاهر ظاهرا، يعني الأمر المشتبه صار عندنا حكم ثانوي ظاهري في حرمته، وأما حكمه الواقعي فهو باق على ما هو عليه، فهو ليس حرام في الواقع إذا لم يكن واقعا. فالحرمة الظاهرية المراد من عندها هنا عكس المطلب، مو أنه واقعا حرام يكون كما في السابق الاحتمال، وإنما ظاهرا باعتباره أمرا مشتبها فمحكوم في الظاهر بالحرمة، أما الواقع فباق على ما هو عليه على حكمه الواقعي. هذا فت احتمالهم أيضا من الاحتمالات اللي الجماعة ذكروه، يعني الأخباريين جعلوا فرق بينهم. قال: ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا، يعني إذا فعله في الظاهر وإن كان مباحا في الواقع، حتى لو واقعا مباح بس راح يكون له حكم ثانوي ظاهري وهو أنه الحرمة، وحينئذ بعد يصير هذا الحكم الثانوي، بعد الحكم الأولي بعد يصير خارج عن محل الكلام، يعني في العقاب في حكم الشارع، فبعد يعاقبك ويحاسبك على هذا الحكم الفعلي اللي هو الظاهر الموجود. والقائل بالحرمة الواقعية يقول: لا حرمة ظاهرا أصلا. نعم، إن كان في الواقع حراما يحاسب عليه، إن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه، وإلا فلا. فالقائل الفرق بين القائل بالحرمة الواقعية والحكم والحرمة الظاهرية، هذا قائل بالحكم الحرمة الظاهرية يبني على أنه حال الاشتباه الأمر المشتبه يكون محكوما بحكم ظاهري ثانوي لأنه مشتبه، فهو حرام لأنه مشتبه، وحينئذ فلو ارتكبه الشخص، يعني ارتكب الشبهة، يعاقب عليها وإن كان بالواقع حلالا لأن خالف الحكم الظاهر اللي هو في حقه الآن. وإنما من يدعي الحرمة الواقعية لا، يدعي أنه هذا الأمر المرتكب هذا حرام، إذا كان إحنا إنما نقول بحرمة الارتكاب لحرمته الاحتمال حرمته واقعا، لا لأنه فعلا حرام، فعلا ما كنت يلعى الحرمة ظاهرا، لا هو حلال لأن ما عندي مشتبه المفروض، ولا محكوم بالحرمة الظاهرية هم لأنه المفروض ضارع للواقع. فيبني القائل على الحرمة الواقعية أن هاي العين على الأمر المشتبه إذا كانت واقعا حرام فبارتكابها تعاقب على الحرام الواقعي، وإن كانت واقعا حلال فلا شيء عليك وإذا ارتكبت الشبهة. هذا من يدعي الحرمة الواقعية، يصير عند الفرق هالشكل، صار واضح؟ ويحتمل الفرق كما قلنا بأنه والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه وإلا فلا. وليس معناها عند هذا القائل أن المشتبه حرام واقعا، مو هذا بعد، مو المشتبه حرام، وإنما الحرام الواقع حرام واقعا، فإذا اشتبه حاله إذا ارتكبته تحاسب عليه وإن كنت لا تعلم، حتى لو مشتبه دعوات تكون هاي، مو يرجع لحرام واقعا، لا هو يرجع للحكم الواقعي. فالقائل بالحرمة الواقعية على مبنى الأخبارين يقول بأنه الأمر المشتبه بالحرمة لو كان واقعا حرام فارتكابه حرام، ولو كان واقعا حلال ما يصير شيء، ماكو شيء، وارتكاب الشبهة لا أثر له في المقام، مو أن الشبهة جعل حرام واقعي كالقول الأول، لا مو هالشكل، وإنما هو محكوم بحكمه الواقعي، يعني يرجع الأشياء لأحكامها الواقعية. بس بالشبهة التحريمية، حيث أن الحرام الواقعي يحرم ارتكابه وإن كنت مشتبها، فإذا كانت شبهة تحريمية وارتكبته وكان واقعا حرام تعاقب عليه، لأنه قال يعني لأن الشارع أراد منك في حال الشبهة أن تجتنب عنه. وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنه ليس فيه إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها. فهذا القائل يدعي، أنا فرق بين مدعي الحرمة الظاهرية، مدعي الحرمة الظاهرية يقول لا، الأمر المشتبه بالحرام هذا يكون حكمه ظاهرا الحرمة، وعليه فأنت الآن محاسب على الحكم الظاهري لجهلك بالحكم الواقعي، فإذا ارتكبت الشبهة فأنت قد ارتكبت أمرا محرما وإن كان في الواقع محلل، لأنه محكوم عليك بالحرمة الظاهرية وأنت تحاسب على الحرمة الظاهرية، على الحكم الظاهري مو على الواقعي. هاي الدعوة من يقول بالحرمة الظاهرية، فالمشتبه راح يصير حرام لكن ظاهرا مو واقعا. القائل بالحرمة الواقعية لا، يقول المشتبه ما إلى حكم، لا حكم ظاهري ما إلى، وإنما يتبع حكمه الواقعي، فإن كان واقعا عند الشارع حرام فهو حرام، وإن كان حلالا فهو حلال. فإذا ارتكبت الأمر المشتبه حينئذ إن كان حرام واقعا تحاسب على الحكم الواقعي، لأنك ارتكبت الحرام الواقعي وإن كنت لا تعلم، ما دام اشتباه هو كافي، مو أن الشبهة تجعله حرام واقعي، لا هذا غير دعوة، هاي دعوة تقدمت، هاي الوجه هالشكل يكون. وحينئذ فيكون الفرق باحتمال أن القائلين بالحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية هذا مرادهم من الفرق، أن القائل بالحرمة الظاهرية يقول بأنه في الحالة في حالة الشبهة التحريمية الأمر المشتبه يكون حرام ظاهرا وعليه يجب اجتنابه ويعاقب عليه الفاعل لأنه حرام في الحكم بحال الظاهر حرام، بينما القائل بالحرمة الواقعية يقول لا، يقول هذا إن كان حرام واقعا فإذا ارتكبته تعاقب على الحكم على الارتكاب الواقعي كالعالم، لا فرق بينك وبين العالم بالحكم الواقعي، فالعقاب على ذلك، وإذا اتكشف لك أنه ليس حرام لا شيء عليه وإن ارتكبت المشتبه. هذا هم احتمال فرق بينهما. فإن هذا أحد الأقوال للأخباريين في المسألة، لأن يبدو من عندهم بعضهم يقول بذلك، على ما ذكره العلامة الوحيد المتقدم في موضع آخر، حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم بأنه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه مقتضى أدلة التثليث أن من ارتكب الشبهة واتفق كونها حراما في الواقع يهلك. هذا لا مطلقا، مو كل من ارتكب الشبهة حرام، فمرادهم أنه يجب يعني الحرمة الاشتباه بالحرمة، إذا الحرمة يعني الاشتباه الحكمي في الحرمة، هذا الشبهة الحكمية في الحرمة ما تجعل الحرام حرام وإنما يبقى تابع لحكمه الواقعي، فإذا ارتكبته واتفق أن يكون حرام واقعا أنت تعاقب لا مطلقا مثل القائل بالحرمة الظاهرية. ويخطر بخاطري، هذا كلامه الشيخ الوحيد رحمه الله، الوحيد العفو العلامة الوحيد، بخاطري أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى، أكو من بانع لي يعني، فيكون أحد من الأخباريين هذا من الجماعة يقولون في أن معناه يجب الاجتناب في الشبهة التحريمية، هذا قصدهم لئلا تقع في الحرام الواقعي فتعاقب، مو أنا راح تكون حرام بالظاهر، بالظاهر مو حرام. هذا
سابقا كان مفاهيم
مسلفه، احنا متفقين على هذا الحرم الواقعي مختلفين فيه، لا هذا احد الاقوال اللي قال الشيخ الوحيد، يعني الوحيد قال انه مبني على هذا احتمال، احد الاحتمالات ان هذا احد اقوالهم في المساله انه بانين على هذا الوجه. ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العقلي والنقلي بالاحتياط للإرشاد، يعني هذا الباني على أنه قضية الحكم الواقعي، قضية الواقعية أنه إرشادية لحكم العقل، فإذا طلع واقعا حرام راح توقع بالحرام، مثل كما كوامر الطبيب يقول لك هذا مضير فأنت إذا استخدمته وطلع واقعا مضر قم واقعا وتوقع بالمضر، وإن واقعا طلع مو مضر أما لا أثر. أمر الطبيب ما يسوي أكثر من هذا، ما يقوم أكثر من أنه أخبرك بالضرر. صير هالشكل حكم الإرشاد الشارع، يعني الشبهة التحريمية صير حكم إرشادي للواقع، لأن دي ألا تقع في الحرام الواقعي راح يكون هالشكل معناها. من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. هذا التوجيه بس الشيخ راح يعني قال هذا التوجيه بالحقيقة ما يتناسب ويا مبنى الأخباره، لأنه مبانين على وجوب الامتناع في الشبهة التحريمية. هذا ما يدل على وجوب الامتناع، الإرشاد ما يجب الامتناع عنه، الأمر الإرشادي مو لازم قدم عندنا احنا. فالشيخ جاوب عنه قال نعم، هذا إذا قلنا الإرشاد على مذهب هذا الشخص يكون إرشاد لزومي، وإحنا بينما الجماعة ما بين على الأمر الإرشادي لزومي، بين على أنه أمر إرشادي ما يجب طاعته، وإنما راجع تابع لموضوع لواقع. كما قلنا في أمر الطبيب، أمر الطبيب راجع للخطر الملحوظ منه، فإذا كان الخطر الذي أخبر به الطبيب خطر عن نفيس ويجب الامتناع، كما قلنا في الشبهة إذا كان الأمر يعني الملزامي. وإذا كان لا الطبيب قال راسك يقوم يوجعك خلي يوجع راسك وما يأثر عليه، فبعد هنا ما يصير الأمر الإرشادي واجب. بينما الأخباريين يقولون الاجتماع امتناع عن الشبهة التحريمية لازم، فهذا إيش معناه؟ وش يلزم؟ هذا باني على الأمر الإرشادي واللزومي، هذا ما يجتمع عن الحقيقة لا يخالف يعني المبنى المشهور.
هو مو ظاهر كلامه أنه يقبل أن يكون إرشادي ولزومي؟
لا مو ظاهر، يعني يلزم أن يكون هذا دعوة، وهذا خلاف مبناه، خلاف مبنى الأخباريين. شوف كما والشيخ راح يقول كما في بعض أوامر الطبيب لا الأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة، القائلون بالبراءة يقول أولوية الإرشاد أمر أولى مو ملزم. يعني يلزم أن يلتزم بذلك، بس هذا خلاف المبانيهم، هذا يعني يلزمه كل شيء يلتزم، بس هذا اللازم كما قلنا خلاف مبانيهم في الأمر الإرشادي، هو كل يلتزم هذا إذا بنى على هذا أمر إرشادي، وحيث أنه عنده لازم العقوبة راح تكون على النتيجة، فهذا كن يلتزم بأن هذا الأمر الإرشادي لازم الامتناع عنه لأن لا يقع في الحرام الواقعي. بس الجماعة كما قلتكم ما باين على هذا، يعني الشيخ كما وضحها. نعم، وأما ما يترتب على نفس الاحتياط هو نفس الأمر الاحتياطي فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل، ماكو أكثر من هذا بعد، يعني ماكو مو لازم راح يصير نفس الاحتياط، مو لازم مو واجب، وإلا لألا تقع في الحرام الواقع راح يكون. صار واضح؟ هذا بعد راح يكون وجهه. نعم، فاعل الاحتياط يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى بلا إشكال، وهذا جاي استطاع، ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب. نعم، وأما تركه ولو ترك هذا الأمر الإرشادي وراح ارتكب وطلع بعدين بالواقع حلال كما قلنا، فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه. تقدم عندنا الكلام في التجري وتفصيله أنه التجري بهذا المقدار ما عندنا دليل على حرمته، وإن كان هو بنوع من تقدم عندنا نوع من هذا الحالة اللي قلنا أنه الدوبيخ على هاي الحالة الإقدام على ما يعني ما يهمك أن تعصي المولى أو لا تعصي، هاي النوع من التمرد على المولى، لكن كما تقدم قلنا هذا مو حرام، ما قدر على حرم تبيه المقدام. فالشيخ يقول هنا بعد راح يكون هذا نفس الإقدام على الاحتياط، فاعل الاحتياط ممدوح بلا إشكال، لأن هو جاي يحذر من أن يقع في ما في أمر المولى المحرم حتى لا يقع به، بينما اللي يقدم على الشبهة مفروض ما عليه عقاب إذا ما وقع بالحرام، يعني هاي الدعوة من الجماعة إذا وقع بالحرام فيحاقب، بس إذا ما وقع ماكو أكثر من التجري، والتجري ما ثبت حرمته به المقدار، هذا إذا ما صادف الحرام الواقعي قصده يعني الشيخ. وبل قد عرفت في مسألة حجية العلم المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك، متقدم في المقطوع قدم عندنا كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجهل المركب، قدم حتى هذه الصورة ما عندها دليل على حرمة التجري فيها، إذا قطع بأن هذا خمر وكان قطع عن جهل مركب اشتباه بالموضوع، وإذا شربه طلع مو خمر، قدم من قال ما عندنا دليل على حرمة هذا الأمر. ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط. كأنه بعضهم قال خو إذا أنتم قلتم بأنه من فعل ترك الشبهة انقيادا عليه ثواب، المفروض من أقدم عليها عليه عقاب. الشيخ يقول ماكم لازمة بينهما، بالانقياد أكو ثواب لأن بيخهم مقام طاعة، بس بالتجرخ ما عندنا على الحرمة، فما عندنا ملازمة أنه يكون هنا عن عقاب، يعني ماكو تلازم. كل مورد في الفعل أو الترك له ثواب، بالفعل يكون عليه عقاب، ما عندنا هيك ماكو ملازمة. فلذا الشيخ قال ماكو تلازم، مو أنه كما قلنا، إحنا قلنا بأن من يتبع الاحتياط انقيادا هذا يثاب عليه باعتبار هذا جاي يطيع المولى بها الطريق، هذا ما يلزمه أن من ارتكب ولم يصل إلى الحرام الواقع يكون يعني يعاقب. هاي منين؟ ما كنت تلازم، مو ذاك يثاب كن هذا يعاقب، لعدم التلازم بين الأمرين. ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط والتجري بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا، لأن ما عندنا دليل. صار واضح؟ وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد يبدو من البعض أكو تقابل. إذا قلنا بأن التجري يعني بأن الانقياد حسن فعكسه كن يصير قبيح، أكو تقول يعني أكو بعضهم باني ليش الشيخ دفع هاي الملازمة، لأن يعني أكو قائل بالتلازم بينهما. فإذا قلنا بأنه هنا المورد من موارد الانقياد فعكسه كن يكون خلاف الانقياد، فكن يستحق العقاب ولو من حيثية يعني من حيثية عدم الانقياد، هذا اللي هو أنه به نوع من المجابهة المولى، وهي الحالة اللي هي متقدمة الكلام بها بالتجري. بعضهم عند هذا الكلام أنه عنده أنه هل مقدار من الإنسان عنده يعني تجر على أمر المولى احتمال معصية ومع ذلك يقدم، هذا هالمقدار قد يوبخ عليه عند العقلاء. هذا ما كان من الأمر الرابع. تنبيه الخامس أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها. بس الشيخ إجا قال هنا إحنا أصالة الإباحة في الأشياء في مشتبه الحكم يعني هذه تجري بس إذا لم يعارضها أصل موضوعي. الأصل الموضوعي يريد الشيخ مو الحكم الموضوعي، مو الشبهة الموضوعية، يعبرون عن الأصل الموضوعي مراد من عند الأصل الذي يعارض الأصل اللي يجري في المقام، يعني ينفي موضوعه يسموه أو يحقق موضوعه. عندنا الأصل يحتاج إلى موضوع يثبت به، تلك أصالة الحل مثلا، أصالة الطهارة، هاي له موضوع أنه هذا الموضوع طاهر. هذه الجماعة يجي أصل ثاني يعارضها يحقق ينقح موضوع الطهارة أنه هذا ليش كان طاهر هو؟ لأنه غير نجس مثلا. فإذا إجا أصل ثاني حكم بأنه ميتة فحكم على الأصل اللي يسموه أصل موضوع ينقح موضوع الحكم. يعني إحنا حكمنا بطهارة هاي العين لأنها ما حارج ما ندري بها نجسة لو طاهرة، نقول كل شيء لك طاهر مو جاز الطهارة. إذا إجا أصل موضوعي قال هاي ميتة، فإذا قال ميتة يعني سوى نقح موضوع الحكم الشرعي بالنجاسة سموه أصل موضوعي. هذا لا يفرق فيه بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. شلون يعني يعني يصير التوضيح يعني حتى يعبرون عنه، يعني قصدي هذا سموه أصل موضوعي. هنا يجينا مثلا احنا عندنا في باب الشبهة الموضوعية إذا كان عندنا هذا الأمر يعني هذا الإناء هذا خمر، هذا خمر وشكينا في انقلابه مثلا في أنه انقلبه صار خر لو ما صار خر، فهنا نخو أصالة الطهارة ايش تقتضي؟ كونه طاهر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. إذا تغير يعني كذا صار لي تغير بس ما ندري هذا انقلب لو ما انقلب، يجي أصل شيء يقول لك هنا يقول لك أنه هذا استصحاب الخمرية، استصحاب الخمرية ينقح لك موضوع النجاسة، هذا خمر لا يجوز ارتكابه بعد أصالة الطهارة تقف يصير يعني حاكم عليه عبر عنه إن أصل موضوعي ينقح موضوع الخمرية وهو استصحاب الخمرية. عندنا مثلا إذا كان الحكم شو هذا الموضوع عندنا بالحكم عندنا مثلا مسألة أنه من قضية جواز وطء الحائط قبل الغسل بناء على صحة الاستصحاب في هذه المسألة بناء على جريان واحد الموضوع أنه إذا حيث أنه إذا المفروض كل شيء لك حلال أنه إذا شك الزوج هاي المرأة هاي زوجته يجوز ده وطأها لو ما يجوز الأصل جواز الوطأ لكن إذا عندنا أصل موضوع هنا عندنا استصحاب عدم جواز الوطئ في حال الحيض فحيث أنها طهرت وبعد ما مختسلة إذا شكل استصحاب الحيض موجود بناء على جريانة كما قلت لكم مو دم عدم طهر يعني ما يجري إذا ما يجري ما لنا علاقة لا بناء على من يجري هم هنا عند أصل موضوعي حاكم على الحكم فالحكم بحلية الوطئ صير محكوما بالحرمة للاستصحاب لاستصحاب الحيض هذا يسموه أصل موضوع هنا عبرنا عن هذا لنقح موضوع الحكم موضوع الحكم بالجواز والحرمة هناك ينقح الموضوع الأمر الموضوع الخارجي موضوع الخمرية من عدمها هنا ينقحنا حكم الوضع من حيث جواز وعدم جواز فيعبرنا عنا أصل موضوعي الشيخ هنا أشار قال إحنا أصالة الإباحة في الأشياء اللي إحنا أصل أولي جواز الارتكاب هذه إذا ما نقحها أصل موضوعي تبقى أصالة الإباحة أصالة الحيل باب جواز ارتكاب الشبهات أما إذا مورد شبهة عدنا بها أصل موضوعي نقح موضوع ينقلب الأصل بعد ما يسمى يبقى على أصل الإباحة هذا الأصل قد يكون موافق قد يكون مخالف ما يفرق بعد عدنا يعني هو قد ينقح موضوع الأصل لو ينقح يجعله أصل يعني يجعله حل لو بالعكس أستاذ الشيخ تعرض لي مسألة هنا قال مثلا فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل هذا أصل موضوع هنا فإذا عدنا مثلا حيوان مثلا حيوان الكنغر كنغر حيوان ما أدري بهذا يؤكل لو ما يؤكل ما أعرف فإذا شنو إحنا إجا واحد ذكر ذبحه على القبلة بشروط التذكية الشيخ يقول هنا نجي إلى هذا اللحم هذا لحم مذكى أخو بعد الذبح صار لحم مذكى إذا صار لحم مذكى كأنه إحنا إذا قلنا بأن هذا اللحم يجوز أكله لو ما يجوز أكله إذا عدنا أصل أن اللحم المذكى يجوز أكله فهذا لحم مذكى أصل موضوعي كأنه ينقح لي جواز الأكل لأن الحكم للحم فإذا للحم هذا لحم المذكى يجوز أكله هذا كأنه بناء شنو إذا عدنا أنه في الحيوان لا يجوز الأكل إلا اللحم المذكى إذا عدنا قاعدة أولى يعني الحرمة مو الحل إذا عدنا قاعدة بحرمة أكل الحيوان إلا اللحوم إلا ما كان مذكى وهذا أحرزنا تذكيته باليد قطعا مذكى هذا يبقى حلال أكله لو حرام هذا كأنه نقحنا موضوع الحل وهو التذكية حيث يقبل التذكية فيصير حلال صار واضح هذا الشيخ عبر عنه أصل موضوعي في المقام هنا نسأل عن هاي المسألة الشيخ دخل في قضية التذكية التذكية طبعا يفد موضوع طبعا محله بالحقيقة يعني بالحقيقة فقه مو أصول مبنية على قواعد فقهية في باب اللحوم أنه إحنا عندنا كأنه جماعة هناك يتحدثون في باب الأكل يعني باللحوم أنه هناك في باب المأكول والمشروب أنه إحنا عندنا الحيوان حلال لو حرام لو اللحم الأصل الأولي ما هو عندنا حيوان حلال فمثلا عندنا البقر حلال الخروف حلال المعز حلال حينئذ يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية ذكى أو ما يذكى أما أكو احتمال هذا قول أكو وجه عندنا قول ثاني يقول لا ما عندنا عندنا لحم حلال ولحم مو حلال ما عندنا الحيوان مو ما عندنا دليل على الحيوانية فعندنا لحم مذكى حلال لحم غير مذكى حرام إلا ما ثبت حرمته خنزير ثبت عندنا حرام الأرنب ثبت مثلا حرمته ذن أما غيره يبقى على اللحم المذكى فإذا واحد كما قلنا كان غير ما عرف شنو بس إذا ذكي يقبل التذكية يكون عنده أوداج عندك كذا على القاعدة قواعد التذكية هذا يحكم بحليته إذا ذكي فالقضية لو تابعة للحم لو تابعة للحيوان إذا تابعة للحيوان صار عندنا مشكلة صار يختلف الحكم السيد الحكيم الكبير رحمة الله عليه سيد محسن الحكيم هنا عنده عكس المطلب ذكر بأنه هو عنده مبنى بدكم باب التذكية ذكروه فقه. مسألة فقهية يا يختلفون هناك أنه الحيوان أنه اللحم هل عبرة قال هناك هو عنده مبنى قال إحنا مبنى بالحقيقة استصحاب عكس ليش لأن هو عنده حرمة كل لحم إلا أن يذكى إلا أن يعني يصير حلال فإذا حرمة كل لحم حرمة الحيوان عنده هو فقال هذا الحيوان عندنا ثابت حرمته يعني إيش عنده هو عنده حتى الغنم الغنم عند لا إذا حي تقطع منه هذا جزء المباني يسموه ما يجوز أكله عنده مو عنوان يعني الغنم يؤكل اللحم بذات حرام يعني الحيوان قبل تذكيته كل حيوان يحرم أكله عند القاعدة الأولى أشك أن جميع اللحوم يحرم أكلها قبل تذكيتها، مو هالشكل؟ فإذا يحرم أكلها قبل تذكيتها، قال هنا إذا ذكينا الكنغر هذا راح يتحول من مأكول اللحم إلى غير مأكول، قال أصالة الحرمة أصحاب الحرمة يبقى، لأن كن أحرز جواز أكله، فإذا ما أحرز جواز أكله التذكية وحدي ما يكفينا، لأن عندنا أصحاب الحرمة، يعني هذا اللحم كان قبل أن يذكى حرام، الكنغر يعني كنغر حال حال الخروف قبل أن يذكى حرام، البقرة إذا ذكيناها قطعا حلال هذا ثابت، إذا جانا الكنغر شكينا هذا بعد التذكية صار حلال ولا لا، قال استصحاب الحرمة يجري، صار واضح استصحاب الحرمة يجري، قال لي أنه هناك الحكم كان الحيوان هذا كان محرم أكله، هذا لحم الكنغر قبل أن يذكى كان يحرم أكله وهو حي، ما أقدر أقتطع من عنده لحم وأكله ميسر، صار واضح؟ فقال بعد ذلك إذا ذبحته راح أشك في أن هذا التذكية الذي وقعت على هذا حيوان الكنغر حللت لحمه لو ما حللته، قال أنا شك عندنا يقين سابق شك لاحق، قال نعمل اليقين السابق، صار واضح؟ غير من الأعلام ما بانين على هذا، ها العفو هو رجع عنده إشكال استشكل على نفسه، هو هناك في مطلب يعني الحل باب يعني المأكولات استشكل على نفسه، قال قد يقال أنه إحنا ما عندنا دليل على حرمة اللحوم الحية، وإنما عندنا دليل على حرمة اللحم معلوم الحرمة، هو السيد استشكل على نفسه، ولذا هم عندهم مثلا لعله بلع العصفور هو حي عندهم جائز، هو هم عنده جائز، قال لا قال هذا صحيح، هذا بعد ثبات أن العصفور مما حلال فبلع السمكة مثلا حلال ما بيشكال يعني حيا، قال ما بيشكال هذا احنا عندنا ثابت، فإذا ثابت معناه راح استصحاب من قطع استصحاب معناه صار عندنا اللحم اللي يعني الحيوان اللي يقبل التذكية وما يقبل صار هالشكل، قال له هاي ما ينفع لأن أكو استصحاب هم قاطع، لأنه إحنا عندنا لا إشكال ولا ريب أن كل حيوان أول ما يولد قبل أن يكتسل يعني الجلد أو الغبار أو أي شيء هذا هم يحرم أكله، فقال بعد استصحاب الحرمة يبقى بنى على هذا، غير من الأعلام قالوا ما عندنا دليل، إحنا عندنا الحرمة كما قلت لكم حرمة تابعة لو للحيوان لو للحم، إحنا عندنا اللحم يعني اللي هو اللي يحرم أكله ويحيي الأكله مو الحيوان، فإذا اللحم قبل تذكيته صحيح كان حرام، هاي الحيوان اللي يقول أنت حرام إحنا بانين يعني متفقون ويا السيد في أن الحيوان قبل ذبحه لحمه لا يؤكل غير مذكر، لكن بعد أن ذكي قالوا هذا هنا استصحاب عدم الحرمة ما يجينا، يعني اختلاف الحال، ذاك كان لحم حيوان غير مذكر الآن هذا لحم حيوان مذكر، فالموضوع اختلف من استصحب الحرمة، فتوقفوا قالوا ميتم ميتم يعني مثل ما قال الشيخ أصالة الحل تجري، طبعا هكذا لكم مسائل مبنائية هناك مرجع بالحقيقة للاستصحاب إنه استصحاب في يعني استصحاب فقها فقه اللحم ماذا الآن الأصل في اللحوم الحرمة الحلية الحلية تابعة للحيوان تابعة للحم، هاي في المسألة هناك فقهية كلها فقهية، الشيخ هنا راح يتعرض له هو طبعا يعني ينقح موضوعه في أنه أصالة الحل في التذكية الميتة هم راح يجي الكلام فيها أنه في قضية اللحوم الميتة شنو معنى الميتة ميتة الحيوان كل حيوان غير مذكى ميتة لو لا هاي في المسألة هم تتبع مسألة، فالشيخ جاي يشير إلى هذا المطلب، احنا أصل المطلب هو هذا أصل المطلب كليا متفق عليه أن إذا جاء أصل موضوعي في موارد الأصول هذا الأصل يحكم على ذاك الأصل، ليش يحكم؟ لأن كما قلنا راح ينقح موضوعه ذاك الأصل بيه شك، يجي هذا الأصل ينقح موضوع الأصل الأول فإما أن يوافقه أو يخالفه بعد ما يفرق هو، لأن المفروض إحنا عندنا شك بالأصل الأول، فيجي الأصل الموضوعي ينقح موضوع الحكم، إذا نقح موضوع الحكم انطاك حكمه، لو ينقح موضوعه من حيث الموضوع إذا كان شك بالموضوع، لو ينقح حكمه ينطق حكم الموضوع يعني يصير محكوم من جهة الحكم، فإما ينقح الحكم أو الموضوع، بس عبرنا عنه هم أصل موضوعي مو وارد في الموضوعات، يعني مو يجري فقط في الموضوعات يجري في الأحكام وفي الموضوعات، بس تعبيرهم إلى موضوعي هذا يعني ناظر إلى الأصل القبلة ويحن ينقح موضوعه فبعد يحكم عليه على طبق الأصل الجديد، الشيخ أشار قال إن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو إنما تجري أصالة الإباحة مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها. فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل. إذا قلنا شكينا يقبل التذكية لو ما يقبل، إذا قبل التذكية نجري أصالة الحل باللحم بعد تذكيته. وإن شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة. شوفوا عكس القضية، جايبين الأصل الموضوعي. إذا بالعكس شكينا أن هذا الحيوان هذا يحل بالتذكية لو لا، مثل إيش؟ لأصالة عدم التذكية. مثل إيش؟ مثل ما إذا عدنا على القول بإمكانه، لو لو جامع خروف نزع خروف على خنزيرة وتولد منهما حيوان وما نعرف شنو هذا الحيوان، فت حيوان جديد، هنا يقولون الجماعة هذا يقبل التذكية لو لا، إذا كان خنزير خو ما يقبل، إذا كان خروف خو يقبل، مع الشك يقولون أصالة عدم التذكية، لأن أصالة التذكية تقع على حيوان قابل للتذكية، هذا قابل لو مقابل موضوع ما محرز. إذا الموضوع ما محرز شجر أصل الموضوع هنا ينقحنا أصالة عدم وقوع التذكية، يعني الأصل الأول عدم قبول للتذكية، فالأصالة هنا فهنا تنعكس الأصالة. إذا شكينا في أن هذا الحيوان مما يقبل التذكية يصير أصالة الحرم، وإذا شكينا في أن هذا الحيوان قبل التذكية حلام لحمه حلال أو حرام نبني على الحل. شوفوا أصل الموضوع شلون اختلف هنا. فالأصل الموضوعي في الصورة الأولى أن عندنا الكنغر حيوان يقبل التذكية، عنده أوداج يذبح على، يمكن ذبحه على الطريق الصحيح، يعني يمكن ذبحه بالقواعد الذبح، بعد الذبح نشك هذا اللحم، ما لنا علاقة بالكنغر بعد، هذا اللحم هذا يجوز أكله لو لا، احنا نقول اللحم المذكى يجوز أكله، هذا لحم مذكى. بالعكس كما قلنا عندنا حيوان تولد من شاة وخنزير، هذا ما ندري به يقبل التذكية لو لا، إذا ذبحناه هذا مذكى لو لا، حيث أن الأصل عدم التذكية، فالأصل موضوع الحرمة ينعكس هنا. فالحكم الحرمة لأصالة عدم التذكية، لأن من شرائط التذكية قابلية المحل للتذكية، والمفروض هي مشكوكة، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة. هذا ميتة هم راح يجينا الكلام السابي بعد يجي التفصيل به، والحمد لله رب العالمين.